والسنة المحمد للشين سائل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم كل علم نافع ويوفقنا وإياكم لعزم بالعمل الصالح ويصبرنا ويحفظنا أن يكون محاضرنا في هذه الليلة أخونا وحبيبنا فضيلة الأستاذ الدكتور دايما الكريم نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليه ويسدده ويوفقه وأن ينفعنا بما نسمع منه إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل فضيلته موفقا مسددا إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوة إلى يوم الدين اللهم آمين. ما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد أتيت بدعوة كريمة من شيخ المبارك فضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي، والذي مكاني أن أجلس تحت قدميه متعين، فأسأل الله أن يعزه وأن يحفظه من كل مكروه وسوء. وبأمر الله سبحانه سنتحدث في حديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم كل في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. والحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم. سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حوسب عذب. قالت: يا رسول الله، ألم يقل المولى سبحانه: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذاك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه في أعلى درجات الصحة، ودرجات الصحة كما تعلمون سبع، أعلاها ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. والذي يروي لنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي أحد السبعة المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن السبعة المكثرون في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم: أولهم أبو هريرة، ومن ثاني؟ لا، الإجابة الجمعية ما تنفعش، تشوش على بعضنا وما نسمعش. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، أنس بن مالك، جابر بن عبد الله، أبو سعيد الخدري، مين؟ ها؟ ابن مسعود؟ لا، مش منه. أم المؤمنين عائشة، عبد الله بن عمرو بن العاص، مش منهم؟ إن شاء الله هناخد وقفة بهذه المناسبة، نسيت فذكرني إن شاء الله. يبقى هؤلاء السبعة المكثرون في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وجابر بن عبد الله وأم المؤمنين عائشة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب عذب. ما معنى من حوسب عذب؟ من أحصى الله عز وجل عليه ذنبه واستقصى ذلاته كيف يفلت من حساب ربه. المولى سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملكان يحصيان ويكتبان اللفظة التي يتلفظ بها الإنسان. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ملائكة أوكل الله عز وجل بها أن تكتب كل فعل وكل حركة وكل كلمة يتلفظ بها الإنسان أو يأتي بها، ويدون ذلك في كتاب. ألم يقل رب العزة سبحانه: وكل شيء أحصيناه كتابا. هذا الكتاب فيه كل ما اقترفت يد الإنسان، كل ما فعل الإنسان. ولذا يوم القيامة يقول المفرط المقصر: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ألم يقل المولى سبحانه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا: أحصاه الله ونسوه. فلك أن تتخيل أن رب العزة سبحانه سيحاسب الإنسان على النعم التي أنعم بها عليه، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إذا كان المولى سبحانه سيسأل الإنسان عن نعمه التي أنعم بها على الإنسان وعما فعل بها، فكيف بما قصر فيه وبما زلت فيه قدمه؟ سيسأل عنه. ولك أن تتخيل رجلا أحصى الله عليه ذنبه وآخذه به، كيف ينجو من عقاب ربه سبحانه وتعالى؟ ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب. وأمنا عائشة رضي الله عنها يشكل عليها هذا الأمر، ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أنه لا يستقيم بفهمها رضي الله عنها مع قول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. سيحاسب والحساب حساب يسير ولن يعذب، فكيف يقول صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمنا عائشة أن المقصود في قول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا ليس الحساب الذي قصده من مؤاخذة الإنسان بكل ذلة وبكل ذنب وبكل خطأ، وإنما المقصود في الآية هو العرض، ذاك العرض. المولى سبحانه يلقي كنفه على المؤمن ويعرفه بذنبه، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: أتعرف ذنب كذا؟ والعبد مقر بالذي كان، يقر بذنبه ويعترف بخطئه، فيغفر له المولى سبحانه برحمته. فيقول ربنا عز وجل: قد سطرتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. المولى سبحانه لم يؤاخذه بذنبه، وإنما عرف له بعض ذنبه وعفى عنه برحمته بعدما أدنى كنفه وألقى كنفه على عبده المؤمن. ذاك العبد، تعريف العبد ببعض ذنبه وستر والعفو عن باقي ذنوبه، ويغفر المولى سبحانه وتعالى لك. ولذا يؤكد صلى الله عليه وسلم ذاك العرض. ولكن من نوقش الحساب عذب. إشكال وقع في ذهن أمنا عائشة رضي الله عنها وأزاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد أنه لا بأس إذا وقع إشكال عند طالب العلم أن يسأل شيخه، فهذا ما صنعته أمنا عائشة رضي الله عنها. ولكن انتبه، السؤال سؤال تعلم وليس سؤال إعنات. أمنا عائشة رضي الله عنها أشكل عليها الأمر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنها اعترضت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الاعتراضها هنا ليس اعتراض المعترض، اعتراض المتعنت، بل المتعلم الذي يسأل ليرتفع الإشكال ويذهب عنه الجهل. وهذا أمر قد وقع مع كثير من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد وقع هذا الأمر مع أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ترويه حميمة بنت صفي الأنصاري وهي زوج زيد بن حارثة رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إني لأرجو إن شاء الله ألا يعذب أحدا شهد الحديبية، وفي رواية لا يعذب الله أحدا شهد بدرا والحديبية. وعند ابن ماجه في مسند الإمام أحمد قصة لهذا الحديث، جاء عبد، وهذا الحديث يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، جاء عبد لحاطب بن بلتعة رضي الله عنه وقد ضربه حاطب، فسخط العبد وجاء شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، يا رسول الله، والله ليدخلن حاطب النار. العبد سخط لما ضربه حاطب رضي الله عنه، فيقول يا رسول الله، والله ليدخلن حاطب النار. وها هنا هذا الفعل من العبد فيه تأل على الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يجزم لأحد لا بجنة ولا بنار إلا إن شهد الله عز وجل له، إن وجد ذلك في كتاب ربنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن أن تتألى على الله عز وجل، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، يقول فلان مش هيورد على جنة، ده فلان ده عم نرحك، ده فلان ده كده، سبحان الله، وهل الجنة والنار بأيدينا، ندخل من نشاء ونقصي عنها من نشاء. هذا أمر فيه تألي على الله سبحانه، وهذا التألي قد يكون سببا في هبوط العمل. لما قال الرجل لصاحبه، والله لن يغفر الله لك أبدا، أحبط الله عز وجل عمله. هذا العبد تكلم عن جهل منه، والجاهل يعذر بجهله، فلم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم بما قال، وإنما قال له كذبت والله، والكذب بمعنى الخطأ، لا يعذب الله أحدا شهد بدرا والحديبية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ها هنا يشكل الأمر على أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، قالت بلى يا رسول الله، فاعترض: ألم يقل المولى سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. أمنا حفصة رضي الله عنها نظرت إلى عموم الآية فتجد أن المولى سبحانه يخبرنا كما يبدو من ظاهر الآية: وإن منكم إلا واردها، لن ينجو أحد من النار، هكذا يدل ظاهر الآية. وهذا خلاف وقع عند السلف، السلف منهم من انتصر لما فهمته أمنا حفصة رضي الله عنها وقال أنه لا بد للناس جميعا أن يدخلوا النار، وفسروا الورود هاهنا بمعنى الدخول، واستدلوا بقول الله عز وجل: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. المولى سبحانه يخبر عن فرعون وأنه كان سببا في دخولهم إلى النار، لكن جماهير السلف على أن هذا الفهم فهم خاطئ، وأن المقصود بالورود هاهنا الحضور أو المجاوزة، واستدلوا بقول الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين، نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، لو كانت لفظة ورد بمعنى دخل، ولما ورد ماء مدين يعني دخل في ماء مدين، النبي صلى الله عليه وسلم يصوب لأمنا حفصة رضي الله عنها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت: وإن منكم إلا واردها، قال: لا، ألم يقل المولى سبحانه: ثم ننجي الذين اتقوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن الورود ها هنا ليس بمعنى الدخول وإنما بمعنى المجاوزة. وتعلمون أيها الإخوة الكرام أن الصراط منصوب فوق جهنم وأن الناس تعبر على الصراط، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر بسرعة الراكب، ومنهم من يمر بسرعة الماشي، ومنهم من يمر كالذي يزحف على بطنه، ومنهم من تتخططه الكلاليب فتهوي به في جهنم والعياذ بالله. وأهل العلم من جماهير السلف منهم من قال أن المقصود وإن منكم إلا واردها المجاوزة، أي المرور من على الصراط المنصوب فوق جهنم، ومنهم كعكرمة من قال أن هذا من العام المخصوص، وإن منكم إلا واردها الخطاب يقول للكفار وليس من المؤمنين، وإن خرج مخرج العموم للناس كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يصور الفهم، وأمنا حفصة رضي الله عنها ظنت الآية على هذا النحو، ولكن وهذا أمر سنعرض له بعد قليل، المولى سبحانه وتعالى كما في سورة الأنبياء يرد على شبهة سنعرض لها بإذن الله بعد قليل، فيقول: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الذين سبقت لهم منا الحسنى عباد الله الصالحين من الأنبياء والمرسلين والتابعين بإحسان، أولئك عنها مبعدون لا يدخلون الجنة ولا يسمعون صوتها. فبين المولى لا يدخلون النار معذرة، نعوذ بالله، نسأل الحمد لله الذي عفى عنا ورفع عنا الخطأ، الحمد لله الذي لم يؤاخذنا به، جزاكم الله خيرا على التصوير. شوف اللي بيستمع بتدقيق وتمحيص مش كده، وبعد الاخر عمول يدخلون الجنة ولا يسمعون صوت، عمل يهز بدماغه ان شاء الله، الله يفتح عليك ربنا يزيد. فالمولى سبحانه يبين ان عباد الله الصالحين لا يدخلون النار ابدا ولا يسمعون صوتها ولا يصيبهم لهيبها. اشكال ارتفع بالاعتراض وبالسؤال الذي صوب الفهم وازال اللبس، وقد وقع هذا الامر ايضا كما في سنن ابي داود عند جمع من الصحابه رضي الله عنه، لما نزل قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ما معنى ظاهر الآية؟ والذين يكنزون الذهب والفضة، يعني يمسكونها ويدخرونها ولا ينفقونها في سبيل الله، يبقى ظاهر الآية يدل على حرمة اكتناز المال ووجوب انفاق المال في سبيل الله. فشق الامر على نفوس الصحابة رضي الله عنه، فذهب عمر رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، شق الامر على نفوس اصحابك. وبين له الاشكال فقال صلى الله عليه وسلم: ما أديت زكاته فليس بكنز، وإنما جعل المال للوارث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأزال النبي صلى الله عليه وسلم الإشكال بأمرين: الأول أنه بين أن المقصود بالكنز في الآية ما لم تؤد زكاته، يبقى كنز المال بغير إخراج حقه من الزكاة الواجبة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا آخر: إنما جعل المال لمن؟ للوارث. يبقى إذا كان يحرم على المسلمين أن يدخروا المال، فلمن جعل الميراث؟ ولماذا بين المولى سبحانه في كتابه عن صفة الورثة؟ لأن الإنسان لا بد أنه سيمسك المال، وبموته يقسم المال على الورثة على النحو الذي بينه المولى سبحانه. وإشكال آخر وأكتفي به في ضرب الأمثلة، وقع للصحابة وأكاد أجزم أنكم جميعا تعرفونه، لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن المقصود بالظلم في الآية هو الذنب والمعاصي، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود به هو الشرك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم، يبقى المقصود بالظلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، مقصود الشرك. ها هنا في هذا الموضع بنجد أن الإشكال لما وقع في نفوس الصحابة أو بعضهم رجعوا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصوب الفهم وأزال الإشكال وارتفع اللبس عندهم. هذا نحتاج إليه ونحن نبين سبيل النجاة من الشبه. ولكن الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا، سألوا متعلمين أم والعياذ بالله متعنتين؟ سألوا ليه؟ للتعلم، لوقوع إشكال عندهم، لتصويب الفهم. ولكن لشدة الأسف ظهر بعض الناس يتبعون متشابه الكتاب، يريدون أن يلبسوا على الناس أمور دينهم، وهذا أمر قديم ظهر، لا أقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان ركيزة أساسية من ركائز حرب المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون أثاروا شبه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنهم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عزيرا والمسيح والملائكة في النار، والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ قالوا نعم. وكيف هذا؟ قالوا ألم يقل المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون، فعزير عبدته اليهود والمسيح عبدته النصارى وبنو زريح من العرب عبدت الملائكة. إذن عزير والمسيح والملائكة في النار. العرب وهم أفهاء عرب اللغة، أرباب اللغة والبيان، يعلمون أن وما لغير العاقل، ورغم ذلك يلبسون، ويعلمون أن الأصنام لا تعذب بالنار، وإنما المقصود الإهانة لمن عبدوها من دون الله عز وجل، ورغم ذلك يلبسون على المسلمين. فأنزل الله عز وجل قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ردا على فريتهم. وتعلمون الشبهة الممجوجة، كيف تأكلون ما ذبحه الإنسان ولا تأكلون ما أماته الله؟ تحرمون الميتة وتقتلون الذبيحة بأيديكم وتأكلونها. سبحان الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أولياء ليجادلوا. سبحان الله. انظر حرب طاووس، لم ينقطع هذا الأمر حتى في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. وظهرت طائفة تتفيقه في كتاب الله عز وجل، لا أقول تتفقه بل تتفيقه، ومنهم صبيغ العراقي الذي خرج في جيش مصر فأكثر الفتن فيهم، وأخذ يسأل المولى سبحانه وتعالى يقول ولله المشرق والمغرب، وفي موضع آخر يقول رب المشرقين ورب المغربين، ثم يقول فلا أقسم برب المشارق والمغارب. هل هو مشرق واحد أم مشرقان أم مشارق؟ فسمع به عمر رضي الله عنه فأرسل في طلبه، وجعل له عرجون فضربه به وتركه حتى برئ، ثم أتى به فضربه، كما ذكر ابن وضاح القرطبي في كتابه البدع. فقال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فأحسن القتلة، وإن أردت علاجي فقد بريت، الحمد لله ذهب ما كنت أجد في رأسي. وكتب إلى أبي موسى الأشعري بالعراق ألا يجالسه أحد لأنه رجل مبتدع، حتى شق الأمر على نفسه وتاب وحسنت توبته فرفع العقاب عنه. ينظر إلى متشابه القرآن فيجادل الناس فيه. انظر أخي الحبيب إلى ما يحدث في هذه الأيام، تجد كل من هب ودب تكلم في دين الله عز وجل ويلقي الشبه وينفث السموم في قلوب المسلمين. فإذا ببعض الناس يقول كيف يوقد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام والعراق المواقيت المكانية للحج ولم تفتح الشام والعراق إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنين؟ وإذا بقائل آخر يقول كيف تقولون أن أبا هريرة أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وهو نفسه يقول كنت أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، خلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فقد كان يكتب ولا أكتب. وما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص زهاء 800 حديث. إذن حديث أبو هريرة ليس يجاوز 5000 كما تقولون، وإنما دون 800، فهذه أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بأخرى تخرج علينا لتقول العدة شرعت لاستبراء الرحم وخلوه من الحمل، فكانت المرأة تعتد 4 أشهر و10 إذا مات زوجها، أو تعتد ب3 قروء إن طلقها زوجها، فلماذا تعتد الآن وبتحليل للبول وللدم يتبين براءة الرحم من عدمه؟ فلماذا نشق على المرأة ولماذا نصادم العلم؟ سبحان الله. ونبين هذه الشبه بأمر الله عز وجل ونرد عليها، فنقول أيها المسلم الكريم هذه نماذج نعرض لها لنخدم بأمر الله سبحانه لسبيل النجاة من الشبه. ولكن أؤكد شتان الفارق بين من يسأل تعلما وبين من يسأل تعنتا، شتان الفارق. الشبهة الأولى ذكروني بها كده، أبو هريرة الأولى موقيت الحج. دي بتاعت صبيغ، دي صبيغ العراق. نعم اتفضل. ليه؟
انكم ما تعبدون من دون الله.
ايوه انا هنا جاي البس عليكم انت ولا ايه؟ احنا قلنا الماء هنا لايه؟ لغير العاقل. والمولى سبحانه رد عليهم وبين كذبهم بقوله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. بالنسبة لمواقيت الحج، أهل الشام يهلون عند المقاد المكاني. عارفين ان المواقيت الحج منها مواقيت زمنيه ومنها مواقيت مكانيه، يعني لا يجوز الحج الا في اشهر معلومات، ولا يجوز ان تهل بالحج الا عند محاذاه الميقات. فمواقيت الحج المكانيه بالنسبه لاهل الشام ميقاتهم ايه؟ الشام الجحفة، وهي أيضا يقول لها إيه؟ دي رابغ، دي كانت نقلت اسمها الجحفة، كان لها اسم آخر حد يذكرنا به؟ سما ده؟ ارفع صوتك معلش. اللي هي ذو الحليفة، الحليفة وسميت الجحفة لأن السيل استأصلها فنقلت على مقربة منها. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت لأهل الشام ومن جاء عن طريقهم هذا الميقات. العراق ميقاتها ذات عرق، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت هذا الميقات، وورد أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقته، والله سبحانه أعلى وأعلم. قالوا كيف يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام ولأهل العراق وما فتح في الشام والعراق إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم بسنين عدة؟ أقول سبحان الله، المعجزات التي أيد الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم معجزات وآيات مختلفة، آيات باهرة متنوعة. وبعض الناس يعترض على لفظ المعجزة لأنها لم ترد، ولكن يعني عرف هذا الاصطلاح عند أهل العلم، فسواء قلنا آية أم معجزة فهذا أمر معلوم عند يعني السامع. هذه الآيات الباهرات أبرزها على الإطلاق القرآن الكريم، ثم بعض المعجزات الحسية أو الآيات الحسية مثل تسليم الحجر عليه وانقياد الشجرة له كما في حديث جابر بن عبد الله، وأيضا مثل تسبيح الطعام بين يديه ونبع الماء من بين يديه صلى الله عليه وسلم، وانشقاق القمر. انشقاق القمر معجزة حسية أيد الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. آيات كثيرة من هذه الآيات والمعجزات الإخبار عن الأمور الغيبية، وهي ثلاثة أقسام: في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. الماضي لما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الأخدود، عن الثلاثة في بني إسرائيل الأبرص والأقرع والأعمى، عن الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانحدرت صخرة فأغلقت فم غاره. النبي صلى الله عليه وسلم كان رآهم، أدرك زمنهم لم يحدث، وأخبرنا عن نبئهم وكأن نراهم رأي العين. الإخبار عن الأمور الغيبية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها على سبيل المثال إخبار الصحابة بموت النجاشي ودعوة الصحابة للسلام عن الصلاة عليه، الإخبار عن موت كسرى وأن ابنه الذي قتله وكان ذلك سبب في إسلام ملك اليمن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمؤامرة صفوان بن أمية بن خلف مع مين؟ عمير بن وهب الجمحي، وهو زوج عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وتواطأ مع صفوان في حجر الكعبة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك وغير ذلك كثير. الإخبار عن الأمور الغيبية في المستقبل كثيرة، منها على سبيل المثال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم فعاس الغنم، حديث عوف بن مالك الأشجعي في صحيح البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتح بيت المقدس، بشر بملك كسرى وهرقل، وعد سراقة بن مالك بسواري كسرى، يبقى هذا كله يدل على فتح الشام وعلى فتح العراق. اعدد ستا بين يدي الساعة منها ثم فتح بيت المقدس. بيت المقدس إلياء بفلسطين كيف سيفتح؟ ستفتح القدس لكن أورشليم. طب والقدس ستفتح كيف تفتح؟ بفتح فلسطين. وكيف تصل إلى فلسطين؟ بفتح الشام. وكيف تصل إلى الشام؟ بإزالة الدولة الرومية البيزنطية ودخول الإسلام فيه. إذا دخل أهل الشام في الإسلام ولا يعرفون كيف يؤدون هذا المنسك وهذا الركن من أركان الإسلام اللي هو الحج، من أين يهل بالحج؟ النقاط المكان بتاعهم فين؟ لو تركوا للرأي لاختلفوا في دينهم في ركن من أركان الإسلام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتهم قبل أن يدخلوا إلى الإسلام، فلما دخلوا الإسلام ومن الله عز وجل عليهم به لم يتنازعوا مطلقا، ولم يختلف أحد من أهل العلم في ميقات أهل الشام ولا ميقات أهل العراق. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته. لو تخيلت الآن مسألة ركوب الطائرة، الميقات معروف، وانظر إلى أقوال أهل العلم في هذه المسألة. لا أقول انظر إلى ما نفتي به، بل أقول انظر إلى أقوال أهل العلم، بل ومنهم من اجتهد ليجعل جدة تكون ميقاتا جديدا إلى غير ذلك. لكن حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويوقن انقطع الخلاف، فلا قول بعد قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. يبقى ميقات أهل الشام وأهل العراق في معجزة حسية تستحق منا أن نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم تستحق أن تكون شبهة نرد عنها؟ أمر عجيب سبحان الله. أما الأمر الثاني فهو الطعن في السنة. الطعن فين؟ السنة. بالطعن في الصحابة رضي الله عنهم والزعم بأن الأحاديث مكذوبة، أول شيء يقول لك أبو هريرة رضي الله عنه قال. طب هو أنت أصلا بتقبل أحاديث الأحاد؟ طب لماذا أخذت هذا الحديث واستندت إليه؟ ما أنت زينه بتاخد أحاديث الأحاد أهو، ولا بتاخدهاش غير في الشبه بس، في الشبهات في السموم. ثبت ذلك عن أبي هريرة؟ أقول نعم، كنت أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، خلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد كان أكتب ولا أكتب. طب إذا كان أبو هريرة رضي الله عنه روى ما يزيد على 5000 ونحو 400 حديث ويزيد، فكيف تكون الأحاديث التي وردت عن عبد الله بن عمرو بن العاص 800 حديث؟ فيقولون بأن أحاديث أبو هريرة أقل من 800 حديث بكثير، وما زاد على ذلك فهو مكذوب. أقول سبحان الله، انتبه، انظر إلى المسألة لتعلم أن الوهم في ذهنك أنت أيها الطاعم. عبد الله بن عمرو بن العاص لم يكن في كيسه 800 حديث فقط، لا، بل كان أكثر مما عند أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن لم يحدث إلا بالقليل من الكثير. وأما أبو هريرة رضي الله عنه فقد حدث بما عنده. وأرجو أن تنتبه في هذه المسألة، أبو هريرة رضي الله عنه انشغل بالتحديث في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، كان يجلس يحدث الناس حتى أنكر عليه البعض. طب أين كان عبد الله بن عمرو بن العاص؟ كان منشغلا بعبادته. أبو هريرة انشغل بتعليم الناس، عبد الله بن عمرو بن العاص انشغل بالعبادة رضي الله عن الصحابة جميعا وأرضاهم. عبد الله بن عمرو بن العاص زوجه أبوه من امرأة شريفة من قريش، وبعد مدة سألها عمرو بن العاص وكان فقيها حصيفا رضي الله عنه، سألها عن شأن عبد الله بن عمرو، قالت: نعم الرجل يصوم نهاره ويقوم ليله. لو سمع أحدنا هذه الكلمة لطارت رأسه في السحاب. ما شاء الله طالع له الصائم القائم ما شاء الله. لكن عمرو بن العاص الفقيه رضي الله عنه إذا كان الرجل يصوم نهاره ويقوم ليله فمتى يؤدي حق أهله؟ كلمة يفهم ما بين السطور. يفهم ما بين الايه؟ ما بين السطور. في بعض الناس يعني يكفيها انها ايه؟ تسمع يعني تفهم التلميح، مش محتاج بقى ايه؟ وفي بعض الناس لا يجدي معه لا التصريح ولا التلميح ولا التوضيح. فعمرو بن العاص رضي الله عنه لما سمع الكلمة علم أنها لا تجتمع على المدح وإنما تنطوي على شكوى رقيقة من امرأة شريفة مهذبة، فشكى ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون هذه الايه؟ القصة. يبقى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه انشغل بالعبادة عن التعليم، ونفع العابد قاصر على نفسه، أما نفع العالم فمتعد إلى غيره. فروى أبو هريرة جل ما عنده من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فلم ينقل منه إلا النذر اليسير وما روي عنه فأكثره بالوجادة، الصحيفة التي تعرفونها. يبقى إذن هذا أول شيء ننتبه إليه. الأمر الثاني الذي يريد أن يطلب العلم في زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا إلى أين سيتوجه؟ إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي اجتمع الصحابة فيها، أم يذهب إلى مصر؟ يروح فين؟ ده سؤال بقى محتاج نرد عليه. طبعا يذهب للمدينة. طب أنا بسأل هذا السؤال لمن؟ لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انتقل إلى مصر فأقام به، وأما أبو هريرة رضي الله عنه فمكث بالمدينة. فمن طلب العلم قدم إلى المدينة فأخذ عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقل الأخذ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أرجو أن تنتبه، جزئية عارضة كده في ثانية ونرجع إن شاء الله. الشافعي عليه رحمة الله لما قال لأحمد جاءك الحديث، جاءك الايه الحديث يقيد بالايه العراقي، حديث الايه العراقي او الشامي، فاخبرنا به فانت اعلم به. الامام الشافعي كان على علم بحديث اهل الحجاز لأنه كان في مدرسة الإمام مالك، مدرسة الأثر، ولكنه لم يكن على علم بحديث أهل الكوفة أو العراق. والأحاديث له أسانيد وله مدارس، فالشافعي عليه رحمة الله لم يكن على دراية كافية بحديث أهل العراق، لكنه على علم ودراية كاملة بحديث أهل الحجاز. لذلك تجد بعض المحدثين يقول إن حدث عن أهل الشام تقبل روايته، وإن حدث عن أهل الحجاز فترد روايته، فضعيف. يعني حديثه مقبول وهو يحدث الحديث الشامي عن أهل الشام كأمان، لكن لو حدث عن أهل الحجاز ردت روايته. فلذلك تجد اللي زي حالات يعني مسكين في علم الحديث يقول لك والله هلا، وما بيقبلوا حديثه ولا بيردوا حديثه، حسب الحديث. إن كان من حديث أهل الشام قبل، وإن كان من حديث أهل مصر رد، أو من أهل العراق رد. يبقى أبو هريرة رضي الله عنه مكث في المدينة يعلم ويفتي ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما ذهب عبد الله بن عمرو بن العاص إلى مصر فقل النقل عنه. فإذا أضيف إلى ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما اشترك في حروب الشام حمل من كتب أهل الكتاب حمل بعير، فقل الأخذ عنه لهذا السبب أيضا مع الأسباب السابقة. فلهذا ورد أكثر ما عند أبي هريرة، وقلت الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. يبقى هذه الشبهة وضحت، واضحة ولا فيها إشكال؟ ننتقل إن شاء الله إلى شبهة التي نختم بها هذه الشبهات، الواهية التي يقذفون بسهامهم المسمومة إلى نحور المسلمين بشأنهم. المرأة الحامل بتعتد بوضع الحمل سواء أطلقت أم مات زوجها. المرأة التي مات زوجها غير الحامل تعتد بأربعة أشهر وعشرة. المرأة المدخول بها التي طلقت تعتد بثلاثة قروء. شبهة تقول ولماذا تتربص المرأة، للمرأة غير الحامل التي لا يعمل أحملا، لا يعلم أحملت أم لا، بهذا الأمد البعيد. العلم تقدم وينبغي أن يستفاد من التقدم العلمي، فإذا كان هدف العدة هو استبراء الرحم فبتحليل للبول أو للدم تتبين براءة الرحم، فتنقض العدة ويحل للمرأة أن تتزوج حينئذ. وإن كانت حامل تعتد بوضع الحمل. سبحان الله، مقدمة فاسدة لا نسلم بها. أول مقدمة للعدة شرعت لإيه؟ لاستبراء الرحم. أقول لا أسلم لكم بهذا، وإنما العدة هي أمر تعبدي. إن كانت العدة شرعت لاستبراء الرحم، ألم يقل رب العزة سبحانه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. المرأة التي يئست من المحيض، المرأة لا تحيض، هل يتصور أن تحمل؟ سبحان الله العظيم. وعدتها صارت بالإيه؟ بالأشهر. يبقى أين استبراء الرحم؟ المرأة إن كان الهدف من العدة استبراء الرحم، لماذا قال رب العزة سبحانه: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبقرء واحد بانت براءة الرحم من الحمل. لما هي بعدة بحيض واحد أو بالحيض والطوف، بان إن الرحم بريء ولا لا من الحمل؟ طب استنينا الحيضة الثانية ليه والثالثة ليه؟ سبحان الله، أمر عجيب. المرأة التي مات زوجها وهي في السبعين، ده بقى انقطع الأرب فيها وانقطع أربها، لماذا تعتاد؟ أمر تعبدي. بل والأعجب من ذلك ما ورد عن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق رضي الله عنها الأشجعية. عقد عليها رجل ولم يسمي لها مهرا، ومات قبل أن يدخل بها، فوقع إشكال هاهنا. أول شيء، بعض الناس بيكتبوا على الصداق المسمى بيننا، مش بيحصل؟ بيحصل. طب الرجل مات، الصداق ده نجيبه ازاي؟ المرأة هم تقول لك ده كان متفقين على مليون جنيه، وإذا حدث نزاع الرجل يقول لك احنا كنا متفقين على 50 جنيه. كيف يتم تسمية المهر عند التنازع أو عند هذا الإشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمهر المثل، لا وكس ولا شطط، يعني لا يبخت حقها ولا يغال فيه بالقسط. يبقى لها مهر الايه؟ مثل، بلا وكس ولا شطط، يعني مثل امرأة في مثل حالها، في مثل أسرتها، في مثل نسبها وحسبها وجمالها، كم مهرها يقضى لها بمثله. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإرث، ليبين أن المرأة ترث زوجها بالعقد وليس بالدخول به. وأوجب، وهذا هو الشاهد، أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليها العدة. أوجب العدة على من؟ على بروع بنت واشق الأشجعية رضي الله عنها، التي لم يبني بها زوجها. ده لو طلقها قبل المسيس العدة بتاعتها ايه؟ مفيش. لو كنت تتجوز بعد نص ساعة، بعد ربع ساعة، سبحان الله. لكن لما مات زوجها اعتدت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. أي استبراء من رحم هذا؟ هذا أمر تعبدي، سمعنا وأطعنا. فانظر كم لبست هذه الشبهة على بعض المسلمين، لأنه سلم بالمقدمة ولم ينتبه إلى ما فيها من مغالقات. فانظر أخي الحبيب، هذا بأمر الله ما نختم به. العلم الشرعي هو سبيل محط الشبه، وصمام الأمان والنجاة لهذه الأمة. العلم الشرعي، الصحابة رضي الله عنهم لما أشكل عليهم أمر إلى من ذهبوا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة لما أشكل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أوسب عذب، مع قول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأزال الإشكال من عنده. أمنا حفصة رضي الله عنها وإن منكم إلا واردها، ظنت أن المؤمنين جميعا سيدخلون النار، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وغيره رضي الله عنهم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يشكل على امرئ وعلى إنسان مسألة كان يذهب إليه، كالذي أشكل عليه حكم ماء البحر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود وعند غيره، يا رسول الله إنا قوم نركب البحر ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء، فإن شربنا لم نجد ما نتوضأ به، وإن توضأنا لم نجد ما نشرب، أنشرب أنتوضأ بماء البحر؟ سؤال أشكل عليه، ذهب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأزال الإشكال من عنده وأجابه بجواب الحكيم عن المسألة التي سأل عنها، وزاد في الإجابة مجيبا عن سؤال لم يسأل عنه، تتمة للفائدة ونفعا للسائل الذي غفل عن السؤال عن هذا الحكم، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ميتة البحر؟ لم يسأل، ولكنه زاد في الجواب تتمة للفائدة ونفعا للسائل. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فإن سنته باقية فينا، وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنا نرجع إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي المحجة البيضاء التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الآذان بأمر الله في دقيقتين أبين أثرا ورد عن الشعبي وشريح فيه نفع وفائدة بأمر الله سبحانه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن من أعظم ما ابتليت به هذه الأمة هو تعظيم العقل، فهذه الدعاوى التي نراها من استبدال الشرع بالعقل بدعوى عدم ملائمته للعصر. ولذا فإن أخطر الحروب التي تتعرض لها هذه الأمة، لا أقول من أعدائها ولكن من بعض بني جلدتها، ونتعرض لحرب دروس تحت مسمى العصرانية والحداثة أو ما يسمى بمصطلح بعض المفكرين كما يقولون الليبرالية الإسلامية أو الإسلام الليبرالي أو الإسلام الذي يريده الغرب، فهم علموا أن العلمانية لا يمكن أبدا أن تنتصر على الإسلام، ولا لغيرها من المذاهب، وعلموا أن دين الله عزيز وأن دين الله متين وأن الله سبحانه متم نوره والله غالب على أمره، فأرادوا أن ينفذوا إلينا من بني جلدتنا. كان الأمر قديما إعلام يقدم الإسلام، إعلام إسلامي، اختلف الأمر الآن فصار الإسلام هو الإسلام الذي يقدمه الإعلام أو الإسلام الذي نريد، ما يسمى بالحداثة أو العصرانية. لا تستطيع أن تصادم الدين ولكن غيره وهذبه على النحو الذي تريد. الدين أمرنا بإعمال العقل وبالتدبر، ولكن لا يعني ذلك أن يصادم العقل النص الشرعي فضلا عن أن يلغيه. ليس معنى إعمال العقل أن تلغي الدين وأن تتحرر من ثوابت الدين وأن تمرق منه أبدا، وإنما تعمل العقل في فهم النص، في التوصل إلى المصالح التي تدور معها الأحكام وعللها وجودا وعدما، فأن توفق إلى استنباط حكم نغفل عنه، أن تبحث عن حكم في نازلة، أن ترد شبه عن دين الله عز وجل، لا أن تلغي النص وأن تضرب به عرض الحائط. ولذا أيها المسلم الكريم، بيّن سلفنا ذلك كما في سنن أبي داود في حديث علي رضي الله عنه وهو يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى خفه. أو كما قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل، هذا الذي تسير عليه، فلما تمسح أعلى الخف وأنت لا تسير عليه؟ هناك أمور لا مجال للعقل في فهمها. شيخنا الكريم صلى بنا المغرب ثلاثا وسيصلي بنا العشاء إن شاء الله أربعا. لماذا صلاة المغرب ثلاثا والعشاء أربعا؟ سمعنا وأطعنا، سمعا وطاعة والتزاما لأمر الله عز وجل. هناك أمور لا تستطيع مطلقا إلا أن تسلم فيه، حتى الذين صنفوا في الفروق القرافي وغيرهم لا يجدون لها تفسيرا ولا تأويلا. حينما أقول لك: إن أردت أن تضحي بالبقر فعن كم تجزئ البقرة؟ عن سبع. يبقى البقرة تجزئ عن سبع، يشترك فيها وكل منهم يساهم بالسبع، أجزأته عن الأضحية هو وأهل بيته. طيب والبدنة اللي هي الجمل يجزئ عن كم؟ عن سبعة. فكان الجمل كالبقرة في الإجزاء في الأضحية وفي الهدي. طيب في زكاة البهائم البقر نصاب الزكاة فيه كم؟ 30. لو عندك 29 بقرة فليس فيها زكاة واجبة، كملت 30 صار فيها تبيع أو تبيع. طيب الإبل الزكاة فيها من كام؟ من 5. وتخرجها من غير جنسها، تخرج من الإيه؟ من الغنم. سبحان الله. طب ما هو الإبل أجزأت في الأضحية كالبقر، دي أجزأت عن سبعة ودي عن سبعة، بل فيه قول مشهور في الفقه ان الابل تجزي عن 10. سبحان الله. طب بنقول 7 و7. طب في الزكاة شتان الفارق. لمن سمعنا وأطعنا امتثالا لأمر الله عز وجل. تستطيع تبرر هذا الفرق؟ لا أستطيع ولا أريد، وإنما أمتثل. ولذلك في مقدمة الدارمي عليه رحمة الله وعلى علمائنا أورد هذا الأثر عن الهذلي، يقول: سمعت الشعبي يقول: كنت عند شريح وقد جاءه رجل، شريح القاضي، جاءه رجل فقال: يا أبا أمية، كم دية الأصابع؟ قال: 10 10 أصابع اليدين فيهما الدية، وكل إصبع فيه 10 الدية، الدية 100 من الإبل. فقال: 10 10 عن كل إصبع 10 من الإبل. سبحان الله. طب هذه الأصابع تستوي في النفع؟ أبدا. فقال الرجل وقد ضم بين خنصره وإبهامه: أسواء هاتان؟ الإبهام اللي هو أنفع الأصابع يستوي مع الخنصر؟ اعمل الايه؟ اعمل العقل، اعمل العقل ورد السنة ورد الأثر به. فبما رد عليه شريح؟ قال: أسواء أذنك ويدك؟ ما هي الودن فيها كام؟ نصف الدية. واليد فيها كام؟ نصف الدية. طب كانوا زمان بيلبسوا العمامة والشعر كان يغطي الأذن ولا ترى، فلو فرضنا أن أذنه قطعت لدى يعني اختفت بالشعر ولم ترى، والعمامة تحيط بالرأس مع أسفل الذقن فلا يرى منها شيء، واليد لا غنى عنها، ورغم ذلك كان التماثل في ديتهما مع التفاوت في نفعهما. سبحان الله. قال: أسواء أذنك ويدك؟ إن السنة قد سبقت العقل فاتبعوا. عن ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الشعبي عليه رحمة الله يقول للهذلي بعدما روى هذا الأثر عن شريح: يا هذلي، لو أن أحنفكم قتل وهذا الصبي في مهده. الأحنف الحكيم العاقل اللبيب الذي قل مثله في الرجال، لو قتل وقتل هذا الصبي الصغير أكانت ديتهما سواء؟ تستوي دية هذا العاقل، رجل المفكر، رجل العالم، رجل الحليم، مع هذا الصبي الرضيع؟ سبحان الله. تستوي دية قاضي القضاة مع الرجل الوضيع؟ دية أمير المؤمنين تستوي مع أقل الناس في رعيته؟ أكانت ديتهما سواء؟ سبحان الله. انظر إلى العقل. لا أقول حينما يصادم الشرع، بل حينما يريد أن يلغي الشرع وأن يتغول عليه، وهذا محال. والحمد لله الذي أكرمنا بأن كان منهجنا كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلف أمتنا من الصحابة رضي الله عنهم ومن صار على نهجهم وتبع سنتهم إلى يوم الدين. اللهم آمين. اللهم آمين. فالعلم صمام الأمان لهذه الأمة وسبيل النجاة. والعلم لم يرفع الله قدر صاحبه فقط، بل وإنما رفع قدر الحيوان به. لم يرفع المولى سبحانه قدر صاحب العلم من الإنسان فقط، بل ومن الحيوان. فقال سبحانه وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. فأحل لنا صيد الكلب المعلم ولم يبح لنا صيد الكلب الجاهل. أسأل الله سبحانه أن يفقهنا في ديننا، وأسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يأذن لشريعته أن تسود. وأختم بما بدأت به بعد حمد ربي سبحانه من شكر شيخي المفضال الذي أعتز أن أجلس إلى جواره، ولست والله أهلا لهذه المنزلة الذي تفضل علينا بها، وإنما مكاننا أن نجلس تحت قدميه متعلمين. فجزاه الله عنا خير الجزاء، ونفع الله بعلمه حيث كان، وأسأل الله أن يجعله كالغيث نافعا حيث حل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
هكذا أيها الأحباب، سمعنا يا هذه المحاضرة من فضيلة الأخ الحبيب الأستاذ الدكتور بن خليل، وقد عنوانه لها بعنوان إزالة الإشكالات بالسؤالات. إزالة الإشكالات بالسؤالات. وسأبين ما أقصد من هذه المحاضرة، ولكن أبدأ بما بدأ به من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوضح الحساب ربه. وقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذه الآية من سورة الانشقاق سبقها الله إلى النبي سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يلهو ثقولا ويصلى سعيرا. أيها الأحباب، مر الفضيل بن عياض رحمه الله برجل فقال: يا هذا كم مضى من عمرك؟ فقال الرجل: 60 عاما. فقال الفضيل: فأنت منذ 60 عاما تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف، يعني بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مشغول. ومن علم أنه مشغول فليعد للسؤال جواب. قال الله تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فكن على يقين أيها الإنسان أنك إلى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، وأمام الله مسؤول. مسؤول عن أعمالك، كما قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، فإن صلح فقد أفلح وأنجح، وإن فسد فقد خاب وخسر. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على الصلاة كما أمر الله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. أنت مسؤول عن أعمالك ومسؤول عن النعم التي أنعم الله بها عليك في الدنيا، كما قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يلقى العبد ربه، فيقول الرب سبحانه وتعالى: أي كل، يعني أي فلان، ألم أخلقك وأكرمك وأزوجك وأسودك وأسخر لك الخيل والإبل وأمرك الرأس وتربع؟ فهذا سؤال عن نعم الله سبحانه وتعالى، كما قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعجيب أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل بالآية قالوا: يا رسول الله، أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هو الأسودان، التمر والماء، وعن عندنا غدك التمر ويشرب مية، هنسأله عن إيه؟ قال: أما إن ذلك سيكون. فإذا كان السؤال عن التمر والماء سيكون، فكيف يكون سؤالنا نحن ونحن الآن نتقلب في نعيم الله سبحانه وتعالى، وإذا جلسنا على مائدة صباحا أو ظهرا أو مساء كان بين أيدينا ما لا يعد ولا يحصى من نعم الله تبارك وتعالى. فيا عباد الله، استجيبوا لربكم حيث قال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ومما يسأل عنه الإنسان إذا قام بين يدي الرحمن سبحانه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أبلاه أو أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفق. فيا أيها الإنسان، إنك مسؤول عن وقتك، فاقدر وقتك حق قدره وحافظ عليه، ولا تضيع وقتك فيما لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة. قال الإمام أبو الفرج الجوزي رحمه الله لابنه وهو يعلم: يا بني، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات، انظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. فاقدروا أوقاتكم حق قدرها، واعمروها بما ينفعكم في دنياكم وفي آخرتكم. وأقول ونحن ننتظر مجيء الشهر الكريم المبارك، ونرجو من الله أن يبلغنا بصحة وعافية. اقدروا وقتكم طول العام حتى قدره، واحرصوا على أوقاتكم في رمضان خاصة، فالوقت كله سريع وأسرع ما يكون في رمضان. ما أن يقال هل رمضان حتى يقال هل شوال. فمن الآن فأمر واعزم على استغلال وقتك في كل العام، وكن أحرص في رمضان على وقتك منك في غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يسكننا في الدرجة الأعلى، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. أما أصل المحاضرة فقد ركز حفظه الله على أدب السؤال، وأن السؤال منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز، وهذا ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. فأمر بالسؤال ونهى عنه. أمر بالسؤال فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونهى عن السؤال فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. فالجمع بين النهي والأمر أن السؤال المأمور به هو سؤال التعلم لا التعنت، والتفقه لا التفكه، والتواضع لا الافتقار والتعالي. فإذا سألت فسل متعلما لا متعبدا، ومتفقها لا متفكها، وسل عما يعنيك ولا تسل عما لا يعنيك، وسل عما يقع وقع ولا تسل عما لا يقع، وسل عما ينبني عليه عمل ولا تسل عما لا ينبني عليه عمل. فقد قال الإمام الشاطبي رحمه الله: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالقول فيها قول فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالقول فيها قول فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. واستدل بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مناقيت للناس والحج. وكان سؤالهم لما يظهر القمر هلالا صغيرا ثم يكبر ويكبر حتى يتم ويتسق ويصير بدرا ثم يعود كما بدا لهلا. فقال تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج. هذا ليس جوابا للسؤال، وانما سكت عن جوابهم وعلمهم كيف يكون السؤال وعما يكون السؤال. ثم اعلم ايها الانسان ان حسن السؤال نصف العلم، وان التوفيق للسؤال نعمه من الله تبارك وتعالى. ان توفق للسؤال، ان توفق في سؤالك، ان ربنا يوفقك تسال كويس وتسال عن حاجه تنفعك وتهمك، هذه نعمه. بينما النبي عليه الصلاه والسلام في سفر بين اصحابه على دابته اذ اعترضه اعرابي هجم عليه كده وقطع الصفوف ومسك زلام النار، فقال: يا محمد اخبرني بما يدخلني الجنه ويباعدني عن النار. النبي عليه الصلاه والسلام بسط بالسؤال من اعرابي: يا محمد دلني على ما يدخلني الجنه ويباعدني عن النار. فقال وهو يلتفت الى اصحابه: لقد وفق هذا، او لقد هدي هذا. ثم قال: ماذا قلت؟ سمعني سؤالك الحلو ثاني، سمعني سؤالك الحلو ثاني. عدنا نتعلم كيف نسال، ونسال الله تعالى ان يوفقنا كيف نسال وعما نسال. واذا وقعت في قلبك شبهه تتعلق بدينك فلا مانع ان تسال اهل العلم ليزيلوها عن قلبك، ولكن حذاري حذاري من ان تلقي الشبهه التي وقعت على قلبك على عامه الناس وعلى صغار الطلاب. ما الفائده ان تاتي العامه وتساله عن شبهه القيت عليه، او تسال طالب ممتلئ لا علم عنده عن شبهه القيت عليه، او تاتي في مثل هذا المجلس الذي كثر اهله وتسال الشبهه التي القيت عليه. انك بذلك قد تكون فتنه لكثير من الناس، قد تزول فتنه الشبهه عن قلبك وتتعلق بقلوب الاخرين. فاذا القيت عليك شبهه فات العلماء واسالهم فيما بينك وبينهم، اسالهم فيما بينك وبينهم. لا تاتي نصف العالم ولا المتعالم، ولا تاتي العامه ولا تسال العالم في مجلس العامه حتى لا تكون شبهتك فتنه لهم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا ادب السؤال، وان يوفقنا لحسن السؤال، وان يخلقنا باخلاق القران واداب القران. ونسال سبحانه ان ينزي فضيله الدكتور عبد الله الجزاء، ونسال ايضا ان يشكر لكم حرصكم على الحضور ومواظبتكم معنا، والعطاء مستمر باذن الله عز وجل، والخير موصول بفضل الله سبحانه وتعالى. وغدا نلتقي مع ضيف اخر، فنرجو ان نراكم غدا باذن الله عز وجل في مثل هذا الموعد. وحتى القاكم استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.